الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة
عبده ورسوله وصفيه وخليله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين واسأل الله تعالى أن يحسن ختامنا وختامكم وختام المسلمين أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. أيها الإخوة الكرام، كنت قد ذكرت لكم في الأسبوع الماضي أن الله سبحانه وتعالى في جميع آيات الكتاب العزيز قد قرن وربط ولازم بين الإيمان والعمل الصالح، وأن شرط النجاة من النار وأن شرط دخول الجنة إنما هو الإيمان مع العمل الصالح، وهذا ما أشار إليه ربنا سبحانه وتعالى في كل آيات القرآن الكريم، ومنها تلك السورة التي وقفنا عندها وهي قوله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إذن هذه العناصر التي ذكرها ربنا عز وجل في هذه السورة الكريمة تدل على أنه لا بد لكي ينجو الإنسان من الخسارة المحققة أن يعمل الصالحات، أن يدأب على فعلها، وأن يسعى في اجتلابها، وأن يسعى في القيام بها. قلت لكم أيها الإخوة إن بعض الناس يقول حين يطالب بالعمل الصالح يقول: العبرة بالإيمان، العبرة بالإيمان فقط، ويكفي أن يكون الرجل مؤمنا ليدخل الجنة، والضرب كما يقال على القلب، يعني هذه بعبارة العامة الضرب على القلب ليست لعبرة بالعمل، يكفي أن يكون الإنسان مؤمنا وكفى. نعم أيها الإخوة، ونجد أن أحوال هذا المسلم الذي يقول العبرة بالقلب فقط، لا يصلي، لا يصوم، لا يؤدي الزكاة، يرتكب المنكرات، وكما قلت لكم قد لا تجد فرقا بين هذا المسلم وبين غيره، إلا أن هذا المسلم إذا مات صلي عليه في المسجد وغيره يصلى عليه في غير المسجد. نعم، بل إنك تجد بعض هؤلاء يموت قريب لهم، قد يموت أبو واحد منهم أو أخ له، يؤتى بهذا الميت ويتبعه الناس، يتبعه هذا القريب في الجنازة، يدخل الميت إلى المسجد ليصلى عليه وهو خارج المسجد لم يدخل. هذا هو الإسلام؟ كأنه يقول للناس: خذوا ميتي وصلوا لي عليه، وهو لا يعنيه الأمر أبدا، وكأن الخطاب ليس موجها له ولا مكلفا به. مساكين هؤلاء والله كم أتألم عليهم، لم يستفيدوا من عبرة الموت، هذا الموت الذي تلحقون به صاحبكم، كلكم ستكونون أمواتا يوما من الأيام، تقفون خارج المسجد ولا تدخلون للصلاة عليه. فهؤلاء إذا سألتهم قال لك: العبرة بالإيمان ومحله القلب. والدليل على ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. فهذا عنده دليل على ما يذهب إليه، يقول لك: ألم تعلم بالحديث الذي رواه الشيخان، حديث صحيح، رواه البخاري ومسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان رديفه مرة معاذ بن جبل، كان رديفه على الناقة، فقال له: يا معاذ. فقال معاذ: لبيك يا رسول الله وسعديك. قال: يا معاذ. قال: لبيك يا رسول الله وسعديك. قالها ثلاثا، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. يقول لك هذا حديث صحيح رواه البخاري ومسلم. نعم، وتتمة الحديث أن معاذا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أفلا أخبر به الناس؟ فقال له عليه الصلاة والسلام: لا، إذن يتكلوا. معاذ أراد أن يبشر به الناس، فقال النبي: إذن يتكلوا، يعني خشي النبي صلى الله عليه وسلم أن يعتمدوا على سوء فهمهم لهذا الحديث، ويظن أن مجرد هذا القول يدخلهم الجنة. يتكلوا على فهم خاطئ وعلى تصور فاسد، فقال: دعهم يعملوا، دعهم يعملوا. نعم أيها الإخوة، إذن هذا الحديث وكثير من أمثاله، وفي أنه من مات ومن قال لا إله إلا الله دخل الجنة، لم يذكر أي عمل على الإطلاق. العلماء أجابوا عن هذه المسألة أيها الإخوة. من جملة من أجابوا عليه الإمام المنذري، صاحب كتاب معروف متداول مشهور نفيس ينبغي أن يكون في كل بيت، في كل بيت يجب أن يكون هذا الكتاب، وهو كتاب الترغيب والترهيب للإمام المنذري. قال الإمام المنذري، وسأذكر لكم نص كلامه، قال بعد أن أورد هذه الأحاديث التي فيها من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، قال: ذهب طوائف من أساطين العلم، يعني من كبار العلماء، إلى أن مثل هذه الإطلاقات في من قال لا إله إلا الله دخل الجنة أو حرم على النار أو نحو ذلك، قال: ربما كان في ابتداء الإسلام. هذا قاله كثير من العلماء، قالوا: ربما كان ذلك في ابتداء الإسلام، حين كانت الدعوة إلى مجرد الإقرار بالتوحيد، فلما فرضت الفرائض وحدت الحدود نسخ ذلك. قال المنذري: والدلائل على ذلك كثيرة متظاهرة، يعني متعاضدة، وسأذكر لكم بعض هذه الدلائل. وقال المنذري: وإلى هذا القول، إلى أن هذه الأحاديث كانت في بداية الإسلام حين كانت الدعوة فقط إلى الإقرار بالتوحيد، إلى هذا القول ذهب كبار العلماء كالإمام الزهري وسفيان الثوري، وكلاهما من أمراء المؤمنين في الحديث كما هو معروف، وغير هؤلاء. هنالك طائفة أخرى من العلماء قالوا: لا احتياج إلى ادعاء النسخ في ذلك، لا نقول إن هذا نسخ، ولكن نقول إن كل ما هو من أركان الدين وفرائض الإسلام هو من لوازم الإقرار بالشهادتين. إذن حين تقول وحين يقول المرء: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، من لوازم هاتين الشهادتين أن يؤدي جميع الفرائض وأن يجتنب جميع الكبائر والنواهي. هذه الكلمة تقتضي ذلك. نعم، وهذا نراه أيها الإخوة في وقتنا، حين يقول إنسان: أنا طبيب، قوله أنا طبيب يقتضي أن عنده معرفة ما، وأن لديه اختصاصا ليس دون غيره من الناس، فليست كلمة تقال لا أثر لها في الواقع ولا أثر لها في الحياة. لذلك قال بعض العلماء إن أركان الدين وفرائض الإسلام هو من لوازم الإقرار بالشهادتين وتتمات ذلك. لذلك قال المنذري بعد ذلك: فإذا أقر، يعني قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم امتنع عن شيء من الفرائض جحدا أو تهاونا، حرم من دخول الجنة. لماذا؟ قال: اسمعوا إلى هذه الأحاديث التي بينت هذا. فالذي يريد أن يأخذ حكما أيها الإخوة من حديث من الأحاديث، وهذه قاعدة قد أكد عليها الفقهاء وعلماء أصول الفقه والمحدثون، قالوا: لا يجوز أن تأخذ حكما من حديث واحد، لا بد أن تستنبط حكما ما من جميع الأحاديث التي تتعلق بهذه القضية. احفظوا هذه المسألة هامة أيها الإخوة، لا يجوز أن تستنبط حكما من حديث واحد، وإنما يجب جمع جميع الأحاديث التي تتعلق بهذه المسألة، ثم بعد ذلك يكون تصورك صحيحا ويكون حكمك مستقيما، لأنك استكملت الصورة واستوعبت جميع عناصر هذه المسألة. فاسمعوا ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحاديث صحيحة، منها ما رواه الشيخان البخاري ومسلم، ونقول له وهذا حديث صحيح رواه الشيخان، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أمرت أن أقاتل الناس، يعني مشركي العرب، والمراد هنا أنه لا زال يدعوهم إلى الله حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة. إذا ضم النبي إلى الشهادتين إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة بصريح العبارة. قال العلماء: وهذا تفسير لقوله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: فإن تابوا، يعني أسلموا ودخلوا في الإسلام، بأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ثم قال: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. إذن الله عز وجل في هذه الآية عدهم دخلوا في الدين متى؟ لما أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، لم يقل فإن تابوا فإخوانكم في الدين، أليس كذلك؟ قال: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. إذن كلمة التوحيد أيها الإخوة، كلمة لا إله إلا الله، والتي تعني الانقياد لله، لا، هذه الكلمة تقول فيها أنت: لا أعبد إلا الله، معبودي الوحيد هو ربي، هو إلهي، هو الذي أتوجه إليه بالطاعة والخضوع والانقياد. فهذه الكلمة من لوازمها أن يستجيب الإنسان لأمر الله، من لوازم هذه الكلمة إن استقرت في القلب حقا أن يظهر أثرها على الجوارح وفي الحياة. وهذا ما أشار إليه الحسن البصري رحمه الله لما قال: الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. تعالوا أيها الإخوة إلى هذه الأحاديث التي بين فيها النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا بد من إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت واجتناب الكبائر ليدخل الرجل الجنة. والأحاديث كثيرة، سأقتطع بعضها أيها الإخوة. منها الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد والنسائي من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عبد الله لا يشرك به، عبد الله لا يشرك به، يعني قال لا إله إلا الله، يعني لا معبود إلا الله بحق، لا معبود بحق إلا الله. من عبد الله لا يشرك به وأقام الصلاة وآتى الزكاة وصام رمضان واجتنب الكبائر دخل الجنة. أهذا حديث صريح أم لا؟ نعم أيها الإخوة. إذن أرأيتم كيف أنه ينبغي أن نجمع جميع الأحاديث المتعلقة بمسألة ما. وروى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أعرابيا قال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة. فقال له عليه الصلاة والسلام: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة المكتوبة، وتؤدي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان، وفي رواية زيادة عند مسلم: وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. فقال الأعرابي: والذي بعثك بالحق لا أزيد على هذا ولا أنقص، ولا أنقص منه. فقال عليه الصلاة والسلام: من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. نعم، واسمعوا هذا الحديث الذي هو صريح كذلك في هذا. فقد أخرج الإمام أحمد في مسنده عن بشير بن الخصاصية رضي الله تعالى عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم لأبايعه، فماذا بايع؟ على ماذا بايعه النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول بشير رضي الله عنه: فشرط علي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. ليس هذا فقط، اسمعوا، قال: وأن أقيم الصلاة، وأن أوتي الزكاة، وأن أحج حجة الإسلام، وأن أصوم رمضان، وأن أجاهد في سبيل الله. فقال بشير بن الخصاصية: يا رسول الله، أما اثنتان فلا أطيقهما، الجهاد والصدقة، يعني يخشى على نفسه وعلى ماله. والله قال: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم، لأن نفسك ملك ربك ومالك ملك ربك. نعم، قال: اثنتان لا أطيقهما، الجهاد والصدقة. قال الصحابي: فقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم يده ثم حركها وقال: فلا جهاد ولا صدقة، فبما تدخل الجنة إذن؟ رأيتم إلى هذا الحديث العظيم الصريح؟ قال: لا جهاد ولا صدقة، فبما تدخل الجنة إذن؟ فقلت: يا رسول الله، أنا أبايعك. فبايعته عليهن كلهن. إذن هذا الذي يقف عند حديث واحد ويدع سائر الأحاديث شأنه كالذي يقف عند قوله تعالى: فويل للمصلين، أو عند قوله: لا تقربوا الصلاة، ثم لا يتابع بعد ذلك لكي يلتمس لنفسه عذرا ولتقصيره عذرا شرعيا، بأن النبي قال في حديثه الصحيح بأنه من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. بل أيها الإخوة، هنالك ما هو أعظم من هذا، فقد ثبت في الأحاديث الصحيحة أن ارتكاب بعض الكبائر يمنع دخول الجنة. يعني لو كان يصلي ويصل ويصوم، إذا ارتكب بعض الكبائر حرم من دخول الجنة. فقال عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة قاطع، يعني قاطع رحم. وقال: لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر، يطهر في جهنم ثم بعد ذلك يخرج إلى الجنة. فمن خلال هذه الأحاديث مجموعة، قال العلماء: إن كلمة التوحيد سبب مقتض لدخول الجنة وللنجاة من النار، لكن له شروط. هذا سبب، لكن بعد ذلك شروط. ما هي الشروط؟ قال: الإتيان بالفرائض، وثمة موانع. ما هي؟ هي إتيان الكبائر. فإذا لا إله إلا الله يتستلزم فعل الفرائض واجتناب الكبائر. من هنا قال الحسن البصري للفرزدق، وكان الفرزدق شاعرا كما تعلمون، والشعراء يطلق لسانهم في الناس في الذم والهجاء والقذف وغير ذلك. فقال الحسن البصري رحمه الله للفرزدق: إن للا إله إلا الله شروطا، فإياك وقذف المحصنات. يعني لا تحسب أنك بقولك لا إله إلا الله فقد دخلت الجنة إذا لم تجتنب قذف المحصنات. وقيل للحسن البصري، وهذا من الكبار التابعين العلماء الفقهاء، قيل له إن ناسا، يعني هذه الشبهة قديمة، قيل له إن ناسا يقولون: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. فقال: من قال لا إله إلا الله فأدى حقها وفرضها دخل الجنة. إذن هنالك لوازم لها. واسمعوا إلى هذا الكلام الجميل الرائع الذي يبين المسألة بوضوح تام. قيل لوهب ابن منبه، وهو من كبار التابعين رحمه الله تعالى، قيل له: أليس لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ كل الناس يقولون هذا. نعم، مفتاح الجنة لا إله إلا الله. قيل له: أليس لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ قال: بلى، ولكن ما من مفتاح إلا وله أسنان، فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك وإلا لم يفتح لك. ما هي أسنان هذا المفتاح؟ هي أداء الفرائض وترك الكبائر والمحرمات. هذا كلام رائع جميل. قال ما من مفتاح إلا وله أسنان، فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك وإلا لم يفتح لك. هذا بيان لهذه القضية التي كثيرا ما يتكئ الناس عليها ويعتذرون بها ويعتذرون عن تقصيرهم في عباداتهم والأعمال الصالحة وتركهم دين الله بأن الضرب على القلب، وأنه يكفي أن تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. وقد جاء في مراسيل الحسن، يعني ما رواه الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي قال من قال لا إله إلا الله مخلصا دخل الجنة. قيل له وما إخلاصها؟ قال أن تحجزك عما حرم الله، هذا إخلاص لا إله إلا الله. الحافظ ابن رجب، هذا الحافظ العظيم والفقيه الكبير والمحدث العملاق، هذا الحافظ ابن رجب له كتاب قيم رائع نفيس، وحبذا أن يكون في بيت كل واحد منكم يقرأه ويقرئه أولاده، هو كتاب جامع العلوم والحكم في شرح 50 حديثا. ابن رجب من عجائب أهل الإسلام، هذا الرجل الذي عنده بعد نظر وعنده فهم عميق لهذه الرسالة الإسلامية. نعم أتكلم عنه في وقت آخر إن شاء الله. ابن رجب قال في هذا الكتاب العظيم، كتاب جامع العلوم والحكم، فتبين بهذا، يعني بعد أن ذكر هذه الأقوال تبين أنه لا يصح تحقيق معنى قول لا إله إلا الله إلا لمن لم يكن في قلبه إصرار على محبة ما يكرهه الله ولا على إرادة ما لا يريده الله. يعني واحد يقول لا إله إلا الله وهو يحب ما يسخط الله ويريد ما لا يرضاه الله، هل تحقق بالإخلاص وبهذه الكلمة؟ لا. قال لا يصح تحقيق معنى قول لا إله إلا الله إلا لمن لم يكن في قلبه إصرار على محبة ما يكرهه الله ولا على إرادة ما لا يريده الله. ومتى كان في القلب شيء من ذلك، اسمعوا ماذا قال، يعني كان في قلب الإنسان حب ما يكرهه الله يريد ما لا يريده الله، قال متى كان في القلب شيء من ذلك كان ذلك نقصا في التوحيد، وهو نوع من الشرك الخفي. ولهذا قال مجاهد في قوله تعالى لا تشركوا بي شيئا لا تحبوا غيري. فإذا كلمة لا إله إلا الله إذا كان المرء صادقا بها متحققا بها حملته على أداء الفرائض وعلى اجتناب النواهي، والاعتذار بأن الكلمة وحدها تكفي إنما هو جهل محض. لكن الآن مع هذا قد يأتي رجل لنا بحديث يقول ما قلته كله حق لأنه كلام رسول الله وكلام الله سبحانه وتعالى، لكني أنا سمعت حديثا رواه الترمذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يستخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة، فينشر له 99 سجلا، كل سجل مثل مد البصر، يعني من أعماله السيئة. ثم يقول له أتنكر من هذا شيئا؟ أظلمك كتبت الحافظون؟ فيقول لا يا رب. فيقول تعالى إن لك عندنا حسنة فإنه لا ظلم عليك اليوم، فيخرج بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فيقول يا رب ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ يقول تعالى: فإنك لا تظلم. فتوضع السجلات في كفة، 99 سجل من الأعمال السيئة في كفة، والبطاقة في كفة، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة. وتتمة الحديث قال: ولا يثقل مع اسم الله شيء. إذن هذا بلا إله إلا الله وحدها نجا. فما الجواب عن ذلك؟ هذا سيكون في الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشكره وهو الذي وعد المزيد لمن شكر. عباد الله، اتقوا الله فيما أمر، وانتهوا عما عنه نهى وزجر، وأخرجوا حب الدنيا من قلوبكم، فإنه إذا استولى أسر. واعلموا أن الله تعالى أمركم بأمر عميم، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا، ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، والغنيمة من كل بر، والسلامة من كل إثم، والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا عدوا إلا أهلكته وخذلته وقصمته، ولا حاجة هي لك رضا ولنا صلاح إلا يسرتها وقضيتها يا رب العالمين. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، واجعل آخر كلامنا لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم عاملنا بألطافك الخفية، وعافنا من كل بلاء وبلية، وقنا وجميع المسلمين شر ما قضيت يا رب العالمين. اللهم وفق رئيس الجمهورية الدكتور بشار الأسد لما فيه خير البلاد والعباد، وفقه لنصرة دينك وشريعتك. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم وما قضيت لنا وللمسلمين من أمر فاجعل عاقبته خيرا وبرا ورشدا. اللهم اكفنا شر أعدائنا بما شئت وكيف شئت يا رب العالمين. اللهم فرج عن المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها ما أهمهم وأغمهم. اللهم اجعل الأمن والأمان والسلم والسلام في بلاد العالم الإسلامي كله. اللهم إنك ترى وتعلم ما في هذا العالم الإسلامي من القلاقل والاضطرابات ومن الخوف والفزع. اللهم آمن خوف المسلمين يا رب العرش العظيم. اللهم اكفنا شر اليهود المعتدين. اللهم اكفنا شرهم بما شئت وكيف شئت يا رب العالمين. اللهم انصرنا على أنفسنا، انصرنا على شهواتنا، انصرنا على خصوماتنا ونزاعاتنا، حتى ننتصر على أعدائنا يا كريم يا قوي يا متين يا رب العرش العظيم. اجعل كلا منا من مفاتيح الخير مغاليق الشر. أجر الخير على أيدينا جميعا، استعملنا في طاعتك ونصرة شريعتك يا رب العالمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وكما سمعتم: ما من مفتاح إلا وله أسنان، فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك، وإلا لم يفتح لك. ومن هذه الأسنان لهذا المفتاح الزكاة والصدقات، هذا الركن العظيم من أركان الإسلام الذي أراد الله تعالى به ومن خلاله أن نعيش عيشة الإخوة الأحباب المتعاطفين المتراحمين، أن نعيش حياة يشعر كل منا فيها بمشاعر إخوته المؤمنين ويشعر فيها بآلامهم ويعضه جوعهم ويتألم لمصابهم. لذلك اليوم أيها الإخوة أنتم مدعوون أيها الإخوة الكرام إلى عمل عظيم يدخلكم الجنة بإذن الله إن كان عملنا خالصا، وأسأل الله تعالى ذلك. مدعوون للتبرع لست جمعيات خيرية أو سبع جمعيات خيرية، نعم، بعضها من دمشق وبعضها من البوكمال. تصوروا جاءوكم من ذاك المكان البعيد، آخر منطقة في سوريا، جاءوا إليكم أنتم في دمشق لأنكم بإذن الله الناس يظنون بكم خيرا وأنتم حسن ظنهم إن شاء الله، وأنكم تنفقون وتجودون وترضون الله سبحانه وتعالى لإرضاء الله سبحانه وتعالى. وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، وما تنفقوا من خير فلمن؟ فلأنفسكم، وما تقدموا من خير فلأنفسكم. لذلك أيها الإخوة عندكم هذه الجمعيات، ومنها جمعية هامة وجديرة باهتمامكم جميعا، كل هذه الجمعيات جديرة باهتمامنا، لأن فيها جمعية لتزويج الشباب إعفاف الشباب، وجمعية العباسيين، قال لي أعضاء اللجنة بأنهم اضطروا أن يحسموا من المعونات للأهالي لأن المال قل فيما بين أيديهم. قد تقولون ونحن قل فيما بين أيدينا، أقول لكم أيها الإخوة من أراد أن يبارك الله له في رزقه فليتصدق، لأن الصدقة فيها سر عجيب، فيها سر غريب، الصدقة فيها تفريج الكربات، فيها شفاء المرض، فيها التنفيس عن الهموم من الله سبحانه وتعالى. الصدقة أسرارها عجيبة. فإذا اليوم قصدكم الفقراء، ولكن من جملتهم كما قلت لكم جمعية الوئام للنساء الكفيفات، نساء كفيفات فقيرات وبحاجة ماسة جدا 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 إلى تبرعاتكم. فقد اتصلت بي رئيسة الجمعية إلى البيت، عرفت هاتفي واتصلت بي وهي ترجوني أن أؤكد عليكم أنهم بحاجة ماسة لذلك. أشكر الله على نعمة البصر، اللهم أدم علينا هذه النعمة، اللهم أدم علينا هذا الفضل العظيم، فمن شكر ربكم على هذه النعمة تصدقوا. ومن أراد أن يتصل بهذه الجمعية على الخصوص ويكفل بعض الكفيفات أو واحدة من الكفيفات فليفعل هذا، فله بذلك أجر عظيم، ويكون هذا بإذن الله على نية أن يديم الله عليه وعلى أهله وأولاده نعمة العافية والبصر. اللهم أدم علينا نعمك، عرفنا نعمك بدوامها يا رب العالمين، والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.
الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا